بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من سفر استير الاصحاح الخامس الايه الاولى: وفي اليوم الثالث لبست استير ثيابا ملكيه ووقفت في دار بيت الملك الداخليه مقابل بيت الملك، والملك جالس على كرسي ملكه في بيت الملك مقابل مدخل البيت. فلما راى الملك استير الملكه واقفه في الدار نالت نعمه في عينيه، فمد الملك لأستير قضيب الذهب الذي بيده، فدنت أستير ولمست رأس القضيب. فقال لها الملك: ما لك يا أستير الملكة، وما هي طلبتك؟ إلى نصف المملكة تعطى لك. فقالت أستير: إن حسن عند الملك فليأتي الملك وهمان اليوم إلى الوليمة التي عملتها له. فقال الملك: أسرعوا بهمان ليفعل كلام أستير. فأتى الملك وهمان إلى الوليمة التي عملتها أستير. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. اتعلمنا أحبائي درسين مهمين في سفر أستير، وفي الأيام اللي احنا فيها فعلا احنا في احتياج ان احنا نتعلم هذان الدرسان ويرسخا في نفوسنا. الدرس الأول اللي اتعلمناه من سفر أستير إنه دائما قبل مجيء المشكلة أو الضيقة الله يعد النجاة. قبل ما يعظم الملك همان كان سبق وربنا أعطى نعمة لأستير في عيني الملك فصارت ملكة. وده أحبائي بيطمننا تجاه أي ضيقة بنمر بيها أو أي ظروف صعبة، انه بنثق انه دائما قبل مجيء هذا الظرف بيبقى ربنا مرتب طريق النجاة. فان كانت الكنيسة في هذه الايام فقدت الرأس المنظور للكنيسة، اليد اللي بيستخدمها المسيح علشان يقود بيها الكنيسة، ف قبل مجيء المشكلة ديت وإحنا بنثق إنه بالتأكيد عينين ربنا أعدت واختارت من سيجوز بالكنيسة في الفترة المقبلة. فده أول درس فعلا تدبير حلو إنه في أثناء دراستنا لسفر أستير نجتاز الظروف ديت علشان يبقى هو دوت السلاح الأول لنفوسنا. مهما بدت بالصورة إحنا بنثق انه في جدعون مختبئ ولو في معصرة مش شغله شيء من الاحداث اللي بتحصل من حال التعب اللي فيه اسرائيل وتجبر الاعداء عليهم وانكسار الشعب وحرمانهم من الحنطة ومن الاسلحة على مستوى الروح، لكن عينين ربنا شايفة جدعون قاعد يخبط قليل من الحنطة في المعصرة علشان يغذي بيها شعب الله. الشعب ما كانش عنده علم انه في نفس أمينة قاعدة في جو يمكن متعب شوية مش ظاهرة للعين بالنسبة للناس، لكن عينين ربنا شايفاه. اذهب بقوتك هذه وخلص إسرائيل. فدي نمرة واحدة أحبائي بتعزينا جدا وبتطمننا جدا إنه في نفوس أمينة للمسيح حتى لو هي مش ظاهرة لعينينا، لكن المسيح سبق وقبل ما تجتاز الكنيسة هذه الظروف هو بيعد هذه النفس علشان هي اللي تجتاز بالكنيسة الظروف ديت. ده الدرس الأول اللي طلعنا بيه من سفر أستير ومعزل لنفوسنا جدا في الظروف اللي احنا فيها. الدرس الثاني اللي لا يقل عنه أهمية وسندة وتعزية لنفوس الأتقياء إنه الأحداث عادية، بمعنى إن الأمور بتمر كما هي. يعني احنا مش متوقعين إنه يحصل تدخل معجزي، الأحداث ماشية عادي. واحد اشتغل بواب، واحدة اختيرت ملكة، واحد متكبر رافع نفسه على شعب الله، بيسعى لسلطة، بيسعى المركز، بيستخدم كل الوسائل في سبيل أن تكون له الكلمة الأولى، وده ماشي في سكته. أهو البواب واقف على الباب الملك بيأدي عمله بأمانة، أهو أستير ربنا بيعدها بشكل أو بآخر، أهو المتكبر همان قاعد يخطط وقاعد يرتب وقاعد يعمل، ويمكن عينينا شايفة أنه هو ناجح وأنه سيتحقق له ما يريد، وقرارات ظالمة بتطلع ونالت استحسان من الملك بإبادة شعب الله. أحداث عادية، مفيش معجزة حصلت، مفيش حدث غير عادي بيحصل، مفيش حاجة تدل أنه في خير هيحصل لشعب ربنا. لكن إذا بالأحداث العادية ديت، إذا بيض الله وراها عشان تخرج منها الخير لشعبه، هكذا الظروف اللي احنا بنكتازها حوال عادية. اهو لما بيتنيح بطرك، اهو مش عارف بيعملوا ايه، اهي في لايحة بتقول ايه، اهي في قوانين بتعمل ايه، اهي في ناس بترتب ايه، اهي الامور ماشي. احنا مش متوقعين اطلاقا ان يحصل حدث غير عادي في الايام العادية، ماشيين زي ما هم الامور ماشية بالعادي. لكن عندنا ثقة يا احبائي، عندنا ثقة انه ايد ربنا هي اللي بتحرك كل الامور دي، حتى ولو بدا في وسطها يعني تصرفات لا تليق، بل تصرفات فيها كبرية، فيها رغبة في التسلط من واحد زي همان وربنا سايبه. ويمكن ظاهر انه همان ناجح وانه بيحقق الهدف بتاعه، احنا ما حصلتش معجزة مثلا ان همان دوت مات مثلا، ولا لا لا لا، الامور ماشية زي ما هي. لكن شفنا انه هي الامور دي تمشي بذات الشكل الطبيعي بتاعها، اذا بيض الله هي اللي بتحرك كل الامور دي عشان في الاخر ترتب ما فيه نجاة لشعب ربنا. درسين يا احبائي، في الحقيقة معزين نفسي جدا وفرحان قوي انه احنا في الظروف دي كنا ترتيب ربنا بندرس السفر بتاع استير، وكنا لسه مستخلصين الدرسين دول، وهم فعلا الاحتياج بتاع نفوسنا في الفترة اللي بتكتزها الكنيسة دلوقتي. في الحقيقة بقى احبائي، ما عز نفسي اضافة لهذا تعزية فاقد دوت، هو حديث اليوم. اذا كان دوت المنظور للعين مشكلة، وزي ما قلنا ربنا سبق واعد النجاة، احداث عادية بتحدث، وإذا بإيد ربنا هي اللي بتحرك كل الأمور ديت، ده المنظور للعين. لكن في الحقيقة بقى حديث اليوم هو ما هو أروع من هذا، إنه ليس المشهد الخارجي، لكن تعالوا ندخل إلى مقادس العلي. تعالوا النفس بقى المؤمنة اللي خدت درسين مهمين خالص بتنظر بيها للظروف الخارجية، تعال نشوف النفس ديت وهي داخل المقادس، لتتعزى نفوسنا أكتر وتتقوى أكتر بدرسين مهمين جدا هنطلع بيهم النهاردة، لا يقل روعة وأهمية عن الدرسين اللي احنا بدينا بيهم الحديث. الدرس الأول هننتبه إلى آخرتهم، حتى دخلت أساف 73 المزمور، حتى دخلت إلى مقادس العلي وانتبهت إلى آخرتهم. هنشوف همان الوحش دوت اللي بيضمر شر لشعب الله، اللي راغب في التسلط وفي الرئاسة، هنشوف يد الله ما قالت إليه نهاية هذا الهمان، وطبعا دي تطمنا جدا. والأمر الثاني إنه في مقادس العلي هنشوف مجد ولاد ربنا، التعزية اللي ربنا بيعزي بيها أولاده في المخدع، في الحضرة الإلهية. عشان كده في الحقيقة حديث النهاردة أنا هاخد الإصحاح 5 والإصحاح 6 معا في معنى رمزي، لأنه لقيت ربنا كده فاتح الباب وبيقودني من حلقة إلى أخرى، من حلقة إلى أخرى، فما قدرتش يعني أوقف سيل النعمة دوت. فهاخد بنعمة المسيح الإصحاحين 5 و6 مع بعض كمعنى رمزي في حديث النهاردة بنعمة المسيح، وحسيب الإصحاحين بقى 5 و6 ناخدهم مرة تاني، ناخد بقى دروس روحية من الأحداث بتاعة الإصحاحين. بس عايز أسترسل النهاردة في التعزية اللي ربنا فرحني بيها كمعنى رمزي لأحداث الإصحاحين 5 و6 من سفر أستير. يقول في الإصحاح 5 الآية الأولى: وفي اليوم الثالث لبست أستير ثيابا ملكي. اليوم الثالث تملي في الكتاب هو يوم القيامة، يوم النجاة، يوم الفرح، يوم النور، يوم البهجة، يوم النصرة. احنا آخر منظر لو تفتكروا لهامان والأستير، آخر منظر لهامان شفناه في نهاية الإصحاح الثالث، هامان سكران، في دنس الجسد، في مسرات العالم، في شهوات محبة السلطة، سكران. طيب وآخر مشهد شفنا فيه أستير كان في نهاية الإصحاح الرابع، أستير صايمة متذللة منكسرة أمام الله. طيب في اليوم الثالث، لا تملي اليوم الثالث ده الحال بيتبدل فيه. نشوف اليوم الثالث الأول في معناه الأصلي ونطبقه. قبل اليوم الثالث كان رؤساء الكهنة وجنود الرومان في حال نصرة، في حال نشوة، في حال فرح، في حال بهجة. صلبنا يسوع الناصري، خلصنا منه. في جيله من كان يظن انه مين يخبر به، خلاص ادينا قطعنا نسله من الارض، ادينا خلصنا منه، مبسوطين. طيب والمسيح معلق بين ارض وسماء واحبائه في حال حزن، في حال انكسار، في حال بكاء، واقفين تحت الصليب. طيب تملي في يوم ثالث، تملي يا احبائي في كل ضيقه، في كل تجربه، في يوم ثالث. اليوم الثالث اللي قال عنه سيدنا له كل المجد: طوبى للحزانة الآن لأنهم يتعزون. في يوم ثالث للحزانة، يوم التعزية. في أيضا يوم ثالث للسكرانين والمنتشين بالعالم وبالخطية: ويل لكم أيها الضاحكون الآن لأنكم ستبكون. اليوم الثالث ده عمليه اتبدل فيه الحال. هنشوف دلوقتي همان اللي كان سكران بيفوق على نهاية مرة وجهه مغطى، وحنشوف أستير اللي في تذلل وفي انسحاق هنشوفها في اليوم الثالث إذا هي في نصرة، في بهجة، في فرح. تعالوا نشوف إيه اللي حصل في اليوم الثالث. وفي اليوم الثالث لبست أستير ثيابا ملكي. خلي دي أحبائي تبقى جانب إيماني، بفرح قوي في القداس وإحنا بنصلي نقوله: وفي اليوم الثالث قام من الأموات. بتعزى قوي باليوم الثالث. وفاكر في مرة، يعني ما اقدرش اقول ان انا جمعت كل ما هو اليوم الثالث في كلمة الله، لكن جمعنا جزء كبير في عيزة كنا مسمينها قامة في اليوم الثالث. فعلا اليوم الثالث بالنسبة لكل انسان متضايق هو باب الرجاء، باب الفرح. كل ضيقة انا مستني اليوم الثالث. لذلك في الضيق بنصلي في اليوم الثالث بثقة الإيمان، بثقة النصرة، في يوم ثالث جاي. وفي اليوم الثالث لبست أستير ثيابا ملكية ووقفت في دار بيت الملك الداخلية مقابل بيت الملك، والملك جالس على كرسي ملكه. أنا هاخد زي ما بقول لكم المعنى الرمزي. أستير تمثل النفس البشرية. هل النفس البشرية ليها دخول إلى وقفت في دار بيت الملك الداخلية مقابل بيت الملك والملك جالس على كرسي ملكه؟ هل أستير ليها حق إنها تدخل لمحضر الملك حيث كرسي الملك؟ لا، ملهاش حق، ملهاش حق. إن احنا عارفين إنه من القصة ممنوع إن حد يدخل إلا لو الملك نداله. لذلك أستير نفسها وهي داخلة: كان لنا في أنفسنا حكم الموت. هي قالت لهم: أنا هدخل وإن هلكت أهلكت، انا داخله وعارفه ان انا ميت، انا ماليش حق ان انا ادخل. دي ايه دي يا احبائي؟ دي النفس البشريه اللي ملهاش حق القدوم امام الله، اللي ملهاش حق الدخول الى المقادس الالهيه، اللي ملهاش حق انها تتراءى امام الله بسبب الخطيه. لذلك هناك حجاب. ايه الحجاب ده؟ خطاياكم صارت حاجز، ممنوع انكم تدخلوا لقدس الاقداس، للدار الداخليه. طيب اليوم الثالث قلنا لا، اليوم الثالث ده يوم قيامة، ده يوم التبرير، ده يوم الفرح، ده يوم البهجة، ده يوم النور. في اليوم الثالث لبست أستير ثيابا ملكي، ودخلت أستير إلى الدار الداخلي، وقفت أمام كرسي الملك. طب دي المفروض تقتل لأنه لا يراني الإنسان ويعيش، دي المفروض تقتل لأنه أي شركة بين النور والظلمة. لكن إذا بأستير يقول في الآية الثانية نالت نعمة في عينيه، ده خلاف القانون. أستير ملهاش أنها تدخل قدام الملك، قدام الملك ما ندهاش، فهي داخلة ميت، مفيش نفس ليها حق أنها تدخل تتراءى أمام الله. لكننا في اليوم الثالث يوم القيامة يوم التبرير، فدخلنا، دخلنا عن استحقاق؟ لا، نالت نعمة في عيني. عشان كده قال لنا الرائع بولس فلنتقدم بثقة إلى عرش ثقة. إيه لو عرش دينونة ما تقدمش بثقة، لو عرش السلطان ما تقدمش بثقة، ثقة فيه ده أنا خاطي. لكن بنتقدم بثقة إلى عرش النعمة. عشان كده احبائي من التعبيرات اللي مش كتابية، أنا ما انشغلش بالحرف صدقوني، بس أنا يهمني الجوهر. حد انتقل نقول له اذكرنا أمام عرش النعمة، ليه واحنا ما بندخلش العرش النعمة ولا ايه؟ احنا ما عندناش إيمان ان احنا بنقف أمام العرش، مستنين لما نخرج من الجسد علشان، أو مستنين من خرجوا من الجسد عشان يذكرونا أمام عرش النعمة، ما احنا بنعمل ايه؟ احنا صلاتنا فين؟ فلنتقدم بثقة لعرش النعمة. جبنا منين الثقة دي؟ من اليوم الثالث، من القيامة، من التبرير. بقى لينا حق يا أحبائي، في كل مرة نقف نصلي عندي ثقة، عندي إيمان إن أنا في محضر الله. فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة عونا في حينه. كيف نالت أستير النفس البشرية هذه النعمة؟ ده بالصليب. يقول فمد الملك لأستير قضيب الذهب الذي بيده. كل ملك له الصولجان بتاع الملك يمسكه في ايده كده. طب ايه الصولجان بتاع ملك المسيح؟ الصليب. فرح مد لها العصايا اللي في ايده، الصليب. يبقى اذا ثمره الصليب استحقت النفس البشريه ممثله في استير انها تدخل الى عرش النعمه، انه ما ينزلش عليها سيف القاروب. ليه؟ لانه نزل على الراعي. فتقدمت استير. طب هنا في ملحوظه، المسيح مات من أجل العالم كله، هل كل نفس بشرية لها حق إنها تدخل للدار الداخلية أمام كرسي الملك؟ لا. هو طريقا حديثا كرسه لنا بالحجاب أي جسده، هو بالصليب كرس لنا طريق للدخول للأقداس، والطريق بقى ممهد، بس في شرط. ايه الشرط؟ فدنت أستير، الشرط الاول. هو الملك مدد القضيب، من حق اي نفس بشرية بعد صليب المسيح انها تدخل وتتراءى امام الله، بس في شرط ان أستير تتقدم. فدنت أستير. الشرط الثاني لمست رأس القضيب. طب ايه معنى الامرين دول؟ دنت أستير، إيمان أستير بأن النجاة في الصليب. أي حد يدخل للملك يموت إلا لو الملك مدله القضيب، فلما الملك مد القضيب أستير راحت ماسكة في القضيب، معناها إنها بتعلن ثقتها وإيمانها إنه أدام أنت مدت لي القضيب أنا ليا النجاة. يبقى الطريق كرس للكل، لكن مش الكل هيعبر في الطريق دخولا للأقداس، إنما مين؟ اللي يدنو، اللي يتقدم طب بيتقدم على أساس إيه؟ على أساس ثقة ابن أدم القضيب اتمد، يبقى طريق الأقداس اتفتح، يبقى من له الإيمان بأنه بصليب المسيح انفتح لنا الطريق للأقداس. لذلك أول ما تعلق على الصليب الحجاب اتشق، خلاص اتفتح الباب. يبقى من له الإيمان بأنه بصليب المسيح دشن الطريق للأقداس ده له الحق أن يدخل. فدانت أستير. طب الشرط الثاني، لمست رأس القضيب. أشوف فيها معاني كتير، لكن أبسط معنى إن أنا ألمس القضيب، ألمس الصليب، إن أنا أحمل الصليب مع المسيح. أنا أمنت إن المسيح صلب عني وفتح لي الباب. حلو. طيب ده معنى إنها دنت، قربت، نتقدم بثقة إلى عرش النعمة. تقدمت أستير، وثقت في الصليب الممدود، أمنت بالصليب. نمرة اتنين، لازم تلمس الصليب، تلمس الصليب، تحمل الصليب. بس في الحقيقة احنا لما بنشيل الصليب، الصليب صليب المسيح، احنا حتى وان بنحمل الصليب احنا في الحقيقة احنا بنلمس، لكن اللي حمل الصليب فعلا هو ربنا يسوع. قال لنا من يريد ان يكون لتلميذ يحمل صليبه. ايه الصليب؟ كلمة ابونا بشوي اللطيفة، معاني كتير. الصليب الوصية، الصليب الجهاد ضد الخطية، الصليب ان انا اقبل حياتي بكل ما فيها برضا بدون تذمر. انا بشيل الصليب، بس في الحقيقة اللي شال الصليب فعلا واللي بيشيله فعلا المسيح، احنا مجرد ان احنا بنلمسه. يعني انسان بيتألم من اجل المسيح في سبيل جهاد ضد الخطية، او في سبيل تمسك بالوصية، او في ظروف صعبة هو بيقبلها، شايل صليب. بس لو جيت الحقيقة انت لامس. بس عارفين مثلا ايه اب وعنده ابنه كده صغير، ويجي مثلا ايه ترابيزة كبيرة ولا حاجة كبيرة، طبعا الولد ما يقدرش يحركها، فايه الولد حاطط ايديه كده، هو بابا اللي شايل. الولد ايه عامل كده، يعني ايه فرحان ان هو شايل. الولد ما شايلش حاجة، هندرس تلامس يا حبيبي، بس من محبة بابا، يعني برافو حبيبي انت شلت مع بابا النهاردة. اه بالظبط كده، اللي شايل الصليب المسيح، بس أنا ليه نصيب. هو لا يقاس، لكنه لازم ألمس رأس القضيب. طيب تعالوا ندخل مع أستير لعرش النعمة. بصوا المجد الداخلي، قلت لكم من بره في مجد لولاد ربنا. إيه المجد اللي بره؟ قلت لكم أول درسين طلعنا بيهم في سفر أستير. الدرس الأول إنه قبل ما جيء الضيق الله بيعد النجاة، حاجة معزية جدا للنفس البشرية. الدرس الثاني أحداث متكررة، أحداث عادية، أحداث اعتيادية، أحداث يبان فيها أنه الشرير ناجح والأمين مردخاي اللي كشف مؤامرة الملك هو بحاله زي ما هو، أحداث يبدو أن الله لا يتدخل فيها. دي أعمال روتينية، أعمال يومية، أو أمور بتمشي بحسب ترتيب مسبق. يعني ما يبانش ربنا في الحدث، لكن اكتشفنا بالآخر يد الله هي اللي محركة لكل هذه الأحداث. ده مجد للمؤمنين من بره، لا في مجد جوه بقى يفوق هذا. تعالوا نشوفوا مجد ولاد ربنا. يقول في الآية 3، فقال لها الملك، أستير جوه مقادس العلي، جوه قدس الأقداس أمام عرش النعمة. فقال لها الملك، ما لك يا أستير وما هي طلبته؟ إلى نصف المملكة تعطى لك. بص أحبائي، أستير دي يهودية، اللي برة مذلولين، اليهود اللي برة صادر ضدهم حكم بالإبادة. بصوا أستير اليهودية جوه في الأقداس، جوه في المخدع، جوه قدام عرش ربنا. بصوا المجد اللي ليها، ايه ده احبائي؟ بقى النفوس المزلولة برة ديت، اللي صادر ضدهم حكم بالموت، في الداخل واخدين وعد، كل ما طلبتم من الآب باسمي يعطيكم. فقال له الملك، مالك يا أستير ما هي طلبتك؟ دي اللي محتقرة برة، دي اللي مرزولة برة، دي اللي مهانة برة. بص جوه، لا ده مش بس كده، النفوس اللي مزلولة برة ديت ليها دالة قدام عرش النعمة، إلى نصف المملكة تعطى لك. إيه ده أحبائي؟ بقى نفوسنا اللي مصدرة بيها، اللي مهانة، اللي متألمة، اللي محتقرة في العالم، ليها هذا المجد أمام عرش النعمة. ياه قد إيه يا أحبائي دي تعزي الواحد. مهما قابلنا من ضيقات في الخارج، مهما قابلنا من أتعاب، من مظالم، لا ندخل لمقادس العلي يا أحبائي، ندخل تنتعش نفوسنا في حضرة الله. لذيذة إنه أصباط إسرائيل الاثناشر اللي بيتضربوا بالكرباج في مصر، اللي مزلولين في عبودية مرة، أسماءهم منقوشة على أحجار كريمة على صدرة رئيس الكهنة أمام عرش ربنا، اسم كده بيلمع بيبرق جوه. وإيه اللي بيخلي الأسماء دي تلمع جوه؟ المنارة، الروح القدس. دول اللي بيبرقوا، اللي بيلمعوا بمجد أمام عرش النعمة، دول برة مزلولين ومسخرين في عبودية مرة وفي اللبن وفي أعمال الصخرة. هذه تعزيتنا أحبائي، هذه البهجة اللي المسيح بيبهج بيها نفوسنا. عشان كده غلبان النفس اللي ما عرفتش طريق الأقداس. هو الطريق مكرس يا أحبائي، الطريق مدشن. عشان كده قلت يعني صعب علي اللي بيقولوا لأي من انتقل اذكرنا أمام عرش النعمة. أنا بقول لكم أنا ما انشغلش بالحرف إطلاقا، لكن أنا بتساءل، طب النفوس دي مش حاسة أن هي بتقف قدام عرش النعمة؟ يا دي تبقى نفوس غلبان بصدق يا أحبائي. هو إحنا لينا تعزية غير كده أخواتي؟ وإحنا اللي بيعزينا غير أن إحنا في محضر الله بنتراءى أمام ربنا، بتتغسل نفوسنا، بنتمتع بالوعود الإلهية دي، نتمتع برؤية مجد ربنا. هو وإحنا في حاجة بتعزينا غير كده؟ ده إحنا ندخل جوه نتشحن ونطلع برة، يعني عشان نعافر مع طيارات العالم. إيه البطارية تفضى، اجري تاني ادخل على عرش النعمة. وإحنا في حاجة معايشانا غير كده؟ ما لك يا أستير وما هي طلبتك؟ سيدنا مرة عتبنا قال لنا إلى الآن لم تطلبوا شيئا باسمي، اطلبوا تأخذوا ليكون فرحكم كامل. اطلبي يا أستير، عايزة إيه؟ إلى نصف المملكة تعطى لك. بصوا اطلب كل ما طلبتم من الآب باسمي. تقولوا لي نصف المملكة، طب يعني طب ما الخليعة الدنسة سالومي برضو خدت نفس الوعد، ما فرقتش بقى. إيه؟ يعني احنا بنتغنى ان نفوسنا امام عرش النعمة واخد وعد من فم الله ان كل ما طلبتم من الصلاة مؤمنين تنالون ولو لنصف المملكة. تقولوا لي طيب ما ابنة هيرودية بالخلاعة وبالدنس برضو خدت نفس الوعد، يوم ما رأست في ميلاد هيرودس قال لها هيرودس أقسم له إنه مهما طلبت مني لأعطينك حتى نصف مملكتي. ما فرقتش بقى، ما هو برضو الأشرار بيعرفوا ياخدوا ولو إلى نصف المملكة. أقول لكم لا، في فرق كبير، في فرق كبير قوي. فرق الأول، هيرودس أقسم. ليه هيرودس أقسم؟ لأنه في الحقيقة هيرودس ما يملكش، هو عايز يعني يثبت كلامه، لأنه هو بينه وبين نفسه عارف أنه لا يملك شيء، ف علشان يثبت كلامه بيثبته بالقسم، لان هو بينه وبين نفسه عارف انه ما بيملكش شيء فهو كلام. نمرة اتنين، حتى ما يعطيه هيرودس في النهاية سيؤخذ منه. اخذوا الاشرار في الارض، هم لا يملكوا شيء، هم لا يملكوا، هم يدعوا انه بيملكوا بس في الحقيقة لا. عريان خرجت وعريان اعود، ما بتملكش حاجة، حتى اللي بتملكه بتتركه. أي شيء لك لم تأخذه، مالكش حاجة، فنحن لا نملك، وحتى اللي معانا وإحنا ماشيين بنسيبه. لذلك السكة للحصول على نصف مملكة هيرودس كانت محتاجة أمرين، إن هيرودس يسكر وإن هيرودية ترقص. يعني هيرودس ما كانش في وعيه، هيرودس كان سكران ومنتشي بالنجاسة وهي عايشة في حال دنس. هيرودس نفسه لما فاق يعني حزن من اللي هو قاله، يعني هي ما قدرتش تحصل على نصف المملكة إلا بإن هيرودس يسكر، يعني في غير وعيه، يعني ما اداش بإرادته، وفي الوقت نفسه هي خدته بطريق الدنس وطريق الخطية. طيب تعالوا احنا بالنسبة لنا، سيدنا وملكنا بيعد إلى نصف المملكة، طب هو ليس في وعيه؟ لا، ده في كامل حبه. سألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرأ يفتح ليكم. ومرت الأيام وكرر لهم الوعد تاني، كل ما طلبتم من الآب باسمي يعطيكم. ومرت الأيام وزعل، إلى الآن لم تطلبوا. ده لو كان سكران ده يبقى سكران بمحبته، مش سكران في نشوة مؤقتة لما فاق هيرودس ندم، لكن لأجل القسم والمتكئين اضطر ان يدي. لا، احنا وعده وعد صادق، وعد أمين. طب احنا ننال الوعد ده بان احنا نعيش في الدنس وفي الخطية؟ لا، ده احنا نناله. أستير جاية منين قبل ما تدخل للملك؟ جاية من صوم ومن صلاة ومن تذلل ومن انسحاق. فلا وجه للمقارنة ما بين حصول هيرودية على نصف مملكة كاذب بوعد من ملك سكران، وفي النهاية هي وهم خرجوا سفر اليدين، وهما الاثنين هو ادى وعد لانه منتشي بنجاسه وهي اخذت الوعد لانها عايشه في دنس، من نفس تحيا في القداسه بتنال وعد من ملك الملوك ورب الارباب، وما وعد به فهو قادر ان يتممه. طب امر اخر، طب ليه نص المملكه؟ في الحقيقه لقيت فيها امرين. المسيح بيعدنا بنصف المملكه لانه كنيسته شقين، شق يهودي وشق أممي، فعلشان كده في نصين، يعني اليهود شركاء معنا في الميراث وإحنا شركاء لليهود في الميراث، عشان تبقى كنيسة المسيح كنيسة واحدة، فلذلك نص المملكة. في الحقيقة لقيت سبب تاني رائع لنص المملكة. ليه قال لي نص المملكة؟ لأنه الكتاب قال إن كنا نصبر فسنملك أيضا معه. فرحت قوي، فرحت إن أنا ليا نص المملكة. ليه؟ وأنا وناخد المملكة بعيد عن المسيح تلزمنيش؟ لا، ده أنا نص المملكة لأنه أنا حملك مع مين؟ مع المسيح نفسه، كأني ليا نص المملكة. طيب تعالوا نكمل مجد النفس البشرية ديت وهي في المقادس الإلهية. النفس البشرية اللي معروض عليها نص المملكة، إذا بأستير ما مش ده اللي يرضيها. يا مجدك يا نفس يا بشرية، يا مجدك يا مؤمن بالمسيح وبصليبه، ما بيقولها نص المملكة. لا، ده أتابي اللي مش شغلها نص المملكة، ده في حاجة تانية أستير داخلة تطلبها. هي في عينين أستير أروع وأجمل وأغنى وأثمن من نص المملكة. هذا ما لم تطلبه هيرودية، لأنها لا تراه ولا تعرف. شبطتي أنت وبتك في نص المملكة، خدوها، وفي الآخر مش هتاخدوا حاجة. في الآخر هتدانوا. طيب تعالوا بقى الفطنة النفس المؤمنة ديت، قالت له لا. فقالت أستير إن حسن عند الملك. لا، طب أنا هقول لك حاجة، بس يا ريت أنا الاستحسان عندك. يا أستير أنت طماعة، بقول لك نص المملكة، يعني اللي بيعد بنص المملكة يبقى أكيد اللي هتطلبه أستير دي حاجة أكتر. ما هي لو حاجة أقل، يا بنتي ما وعدتك بالكتير. لا، قالت له طب يعني ممكن يعني أنال نعمة في عينك تستحسن اللي أنا هطلبه؟ يبقى بالتأكيد دي هتطلب حاجة أكتر من نص المملكة، ما أدام السقف بتاع الطلب لنص المملكة. اي حاجة تحت نص المملكة تطلبها بجرأة. قالت له لا، الصراحة يعني اسمح لي، انا عايز حاجة اكتر من كده، يا ريت انا الاستحسان في عينيك ان حسن عند الملك. ايه عايز ايه تاني؟ فليأتي الملك وهمان اليوم الى الوليمة التي عملتها له. يعني المجد لله. صدقوني يا احبائي الواحد يعني عايز يصرخ من الفرح. ايه يا استير عايز ايه؟ ده انا بقول لك كل ما طلبتم من الاب باسم يا انا عايز حاجه اكتر. عايز اكتر من كده ايه؟ قالت له تعالى احضر معايا الوليمه. ياه ايه بقى على مستوى الروح؟ عايزه ايه يا نفس؟ انا عايزه الشركه معاك. انا عايزه تدخل او ندخل اليه ونتعشى معه وهو معي. عايزه ايه يا نفس؟ اديك انت بره مهانه وتعبانه وفي امر بابتك. قالت له الحاجه دي مش شغلاني. انا عايزه تبقى ليا شريكه معاك. عايزه يبقى ليا عمق اكتر في الحياه معاك. ممكن تيجي تحضر معايا الوليمه؟ ها انا واقف على الباب اقرع. تباك يا نفس، تباك يا استير، يا من سمعتي قرع ابن الله ففتحتي، فاتى هو وابي ليتعشى معك وانت معه. ايه دي؟ نص مملكه. نص مملكتي ايه يساوي احبائي لنفس شخص انه يشعر بالشركه مع ربنا، يشعر بعشره مع ربنا، يشعر بالتصاق بربنا، يشعر بالوجود في محضر الله. هات انا مش عايزه غير كده. انا عايزه مزيد من العلاقه، مزيد من الارتباط، مزيد من الشبع، مزيد من الالتصاق بيك. تقولوا لي كلام حلو بس في اعتراض. كلام دوت كان يبقى ماشي لو هي فليأتي الملك الى الوليمه التي عملتها. لا ماشي كلامك يبقى مقبول، لكن هي بتقول له فليأتي الملك وهمان. احنا قلنا همان ده الشيطان. طب وايه اللي دخله في الوليمه ديت؟ ايه اللي احضر همان؟ قالوك احبائي بصوا الايه، فليأتي الملك وهمان اليوم الى الوليمه التي عملتها لهما. لا، التي عملتها له. انا عامله لك انت الوليمه لنمره واحد، يبقى الوليمه مش لهمان. يبقى همان حاضر مش مدعو للوليمه. امال همان مدعو لايه؟ مدعو للذبح. مدعو للذبح. هنشوف وليمتين في الاصحاح الخامس والاصحاح السابع. اولا هنا في الاصحاح الخامس يقول في الايه 5، فقال الملك اسرعوا بهمان ليفعل كلام استير. كلمه اسرعوا بهمان يعني روحوا هاتوه، يعني همان مش جاي بارادته. طيب برضو هيجي السؤال، طب يعني ايه اللي دخل همان في 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 في, في الشركه دي، في العلاقه ديت؟ قالوا احبائي ده امر الملك. الملك قال، فقال الملك اسرعوا بهمان. طب يعني ايه معناها؟ ربنا يسوع في متى 13 زرع جيد في حقله، فيما الناس نيام جاء انسان عدو وزرع زوان في وسط الحنط. زوان في وسط الحنط ده ايه؟ ده ملكوت ربنا. دول المؤمنين هنا في الارض. ملكوت ربنا مش السماء، لان السماء ما فيها زوان. لا دي الكنيسه هنا، في زوان وفي حنط، في خراف وفي جداء، في سمك جيد وفي سمك رديء، في ديوتريفس وفي ديمتريوس، الاثنين جوه الكنيسه. فقالوا له نروح نقلع الزوان. قال لهم لا، ادي امر الملك، دعوهما ينميان كلاهما معا الى وقت الحصاد، سيبوا همان يحضر. يبقى الوليمه دي تمثل ما تتمتع به النفس البشريه دلوقتي واحنا في الجسد. فهمان موجود واحنا في محضر الله. بيجي الشرير همان يحاول يسحب الفكر في طياشه، يحاول يذكر الانسان بتذكار شر ملبس للموت، يحاول يخلي الانسان يشرد، يحاول يظهر شغب الجسد وتعبه. همان حاضر في الوليمة، ده أمر ربنا موجود. لذلك شفنا همان لما سيدنا له كل المجد يقول أخذوا على جناح الهيكل في الأماكن المقدسة في عز الشركة ديت. الشيطان موجود؟ موجود، وحش بجح. يبقى الإنسان في عمق العلاقة بربنا وده يروح مادد راسه زي الحية يفضل بقى يجيب أفكار ويجيب شروط فكر ويجيب تعب جسد، إيه همان موجود. طب رب ما نشيل همان، دعوهما ينملان كلاهما معا. لكن في وليمة تانية جاية في الإصحاح السابع، إيه مصير همان فيها؟ لا، غط وجه همان، ده مصيره للذبح، مصيره للبحيرة المتقدة بالنار والكبريت، حيث الشركة التي لا يشوبها شائبة. دي لسه، ده المجد الأبدي، ده الإصحاح السابع. لكن إحنا في الإصحاح الخامس، لا، ده الدخول لعرش النعمة وإحنا لازلنا في الجسد وهمان موجود. يعني ربنا عايز يقول إيه يا أحبائي؟ عايز يقول إن طول ما إحنا في الجسد بنشبع بالمسيح وبنفرح وبنتعزى، لكن لازال همان موجود، لازال همان موجود، من حقه في بجاحته انه يطل برأسه القبيح في اقدس اوقات العبادة، اقدس اوقات العبادة، يمد راسه كده بشكله المقزز ويهز الشركة ما بيننا وما بين ربنا، موجود. لكن يا أحبائي، يعني ربنا عايز يقول، عشان أكمل النقطة دي، يعني عايز يقول إنه مهما فرحنا بالمسيح هنا، مهما شبعنا به هنا، لازالت الشركة دي بيشوبها حضور همان. ليه؟ لأننا في الجسد. يا ما نفوس، يعني أبونا وأنا بصلي أبص لأ تجيني أفكار وحشة، والبعض يا أبونا تجيني أفكار يعني تجاه شخص المسيح نفسه، أفكار يعني لا تليق تجاه القديسين. أحبائي كل دوت مش منكم، كل ده انتوا لن تحاسبوا عليه، ما تخافوش، ديت افكار من ابليس. همان اللي حاضر في الوليمه، والسيد طلب كده، دعوهما ينميان كلاهما معا. طيب بصوا حاله وهو حاضر في الوليمه ديت، هو موجود، لكن بصوا حاله في الايه 9، ولما راى همان مردخاي في باب الملك ولم يقم ولا تحرك له، امتلأ همان غيظا على مردخاي. طالع همان معاه حق بالدخول للوليمة. طب فرحان؟ قال لك لا، ده طالع ايه؟ طالع متغاظ. دخول همان للوليمة ديت يا احبائي مش عشان يفرح، ده بيدخل علشان تنكسر نفسه، عشان يقزم غيظا لما بيدخل جوه الوليمة. يعني همان طالع معاه وعد بالدخول للوليمة، فرحان. أستير داخلة للوليمة في منتهى البهجة. طب هو له حق الدخول، طب اللي له حق الدخول دوت داخل فرحان، قال لك لده متغاظ. طب متغاظ من مين؟ قال لك متغاظ من مردخاي. طب ومن مردخاي يا عم؟ والقصة ده انت داخل تحضر وليمة مع أستير؟ قال لك ما هو مردخاي هو سر نصرة أستير، مردخاي ده المسيح، ما هو ده اللي اداهم غلب عليا، ده اللي اداهم حق انه حتى لما بحاول يعني اشتت فكرهم اقطع الشركة، هو اللي مديهم انه يدوسوا الحياة والعقارب. فمتخاص يدخل نفس في شركة مع ربنا، يدخل الشيطان النجح انه يشرد بالذهن والنفس ترجع، او انه حاول والنفس انطهرته، لينتهرك الرب يا إبليس. ففي كل الحالات يطلع متغاظ من مين؟ متغاظ من مردخاي. ليه؟ إدى الأستير السلطان على همان. طيب يجي برضو السؤال، طب ما يجيش؟ يعني هو المسيح قال دعوهما ينميان كلاهما معا، طب ربي ما كنت خلصتنا من همان دوت وندخل؟ خلاص اللي يقبل الإيمان بالمسيح أول ما يدخل للصلاة الشيطان ما له سلطان عليه. طبعا هو في كل حال ما له سلطان، بس يعني ما له سلطان أن يحارب، أن يشتت، أن يعطل أحيانا الشركة ديت. أقول لكم في الحقيقة في سببين. السبب الأول هو عدل ربنا، يعطي فرصة كاملة حتى للشيطان، عايز تتعبهم، عايز تعطل شركتهم معه، طب حاربهم، لأن المسيح واثق أنه يهبنا النصر، عشان ما يقفش الشيطان يقول له أمجانا يتقى أيوب الله، ما أنت مريحه، لا، طب جربه سماح وعلى قد احتماله، عشان يستد فم المشتكي أمام الله، علشان يزداد أولاد ربنا مجد في اليوم الأخير. ودي الهدف الأخير. هذا ممكن ربنا بكلمة هاش ملوش خلاص ولا وانا يعني ما ملوش كان حتى نفتح بقه. يعني لما بتكلم عن عدل الله مش يعني ربنا خايف لألا يعني يطلع مش عادل، لا ده عادل غصب عن الشيطان، وأي حكم هيزوره هو عادل فيه، لكن لا ده عايز يزيد أولاد ربنا مجد ويزيد أولاد ربنا رفعة. ايه عايز تحاربهم عايز تحضر الوليمة احضر ونديهم نصرة، ويبقى حضورك الوليمة دوت زود الإكليل بتاعهم، حضورك الوليمة دوت علم يداهم القتال، فبقينا في كل الحالات احنا اللي يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. فهو جاي مردخاي جاي همان الوليمة وبيحشم نفسه يعني ان ايه هيطلع له بغنيمة، اذا بيطلع من الوليمة ديت ايه يطلع مكسور يطلع خطان. طب رد فعل همان قدام الانكسار دوت يقول في الآية 10: وتجلد همان ودخل بيته وأرسل فاستحضر أحباءه وزرش زوجته. يتغاظ الشيطان بقى نفس ليها عشرة بربنا، يدخل الشيطان يحارب فيها في وقت الصلاة وقت العبادة، تصرخ للمسيح المسيح يخزي إبليس، فتزداد النفس رفعة وتزداد تعلق بالله وتزداد محبة ربنا وتزداد شركة مع ربنا، فالشيطان يطلع متغاظ فيعمل إيه؟ يجمع أحباؤه معاونيه الشياطين اللي معاه في المملكة بتاعته، ويجيب حد تاني مهم زرش زوجته. كلمة زرش معناها متألقة كالذهب، هي مش ذهب لكن كالذهب. دي ايه دي؟ دي الحيل بتاعة إبليس اللي يحاول يزيف الأمور، اللي يحاول يظهر الأمور بغير حقيقتها، يحاول يخدع عينين الإنسان، حيل إبليس. يبقى الاجتماع ده ايه؟ ده اجتماع قوات الظلمة ضد أستير النفس اللي لازالت في الجسد، اللي لازالت في غربة العالم، اللي في الخارج خصومات ومن الداخل مخاوف زي ما قال بولس. في الخارج في أمر بإبادة اليهود اللي منهم أستير، لكن في الداخل هي بتدخل إلى مقادس العلي، ما قدرش عليها الشيطان. فجمع كده المملكة بتاعته، تعالوا نعمل إيه مع أستير ديت؟ في الاجتماع دوت يقول في الآية 11: وعدد لهما هامان عظمة غناه وكثرة بنيه وكل ما عظمه الملك به ورقاه على الرؤساء وعبيد الملك. اجتمعت كده قوات الظلمة، الشيطان وجنوده وزوجته. الطريقة الرئيسية اللي الشيطان بيحارب بيها وهي الخداع والمكر والتزييف، أسلحة إبليس. ففي كبرياءه بيتغنى بعظمته. عدد لهم هامان عظمة غناه كثرة بنيه وكل ما عظمه الملك به ورقاه على الرؤساء وعبيد الملك. تقولوا لي كذاب؟ لا مش كذاب. الشيطان بيذكر خلقته الأولى يوم خلق، مكانته الأولى، الغنى والمجد والعظمة اللي كان فيها أخذت منه بعد السقوط. لما أخذتش، هي سقط من النعمة، فقد نعمته، لكن العطايا لازالت معاه. طب عطاياه خلقه ربنا ازاي؟ بصوا سفر حزقيال الإصحاح 28 بيكلم عن ملك سور. ملك سور رمز للشيطان هنا، يقول في الآية 4: وبحكمتك وبفهمك حصلت لنفسك ثروة وحصلت الذهب والفضة في خزائنك. فعلا غني بكثرة حكمتك في تجارتك، كثرت ثروتك فارتفع قلبك بسبب غناك. الشيطان مخلوق في صورة بهية. بصوا خلقة الشيطان يوم ما خلق، يقول له في الآية 12 الجزء الثاني فيها: أنت خاتم الكمال ملآن حكمة وكامل الجمال. أنت الختم بتاع الكمال، الصورة للكمال. أكمل صورة للكمال في الخلقة هي الشيطان يوم ما خلق، أكمل صورة المخلوق، لدرجة دعية خاتم الكمال. لما ورقة عايزين نقول إن الورقة دي صحيحة 100% نحط عليها الختم، فالختم ده علامة إن الورقة تمام ما فيهاش غلطة. فختم الكمال، الصورة للكمال الكامل لمخلوق هو إبليس قبل السقوط، خاتم الكمال، ملآن حكمة وكامل الجمال، ما فيهوش عيب. كنت في عدن جنة الله، طبعا بالتأكيد بقى ده مش ملك سور لأنه ما كانش في الجنة، كان مع الشيطان. كل حجر كريم، ستارتك عقيق أحمر وياقوت أصفر وعقيق أبيض وزبجرجد. ويقول له في الآية 14: أنت القروب المنبسط المظل، وأقمتك على جبل الله المقدس، كنت بين حجارة الله تمشيت، أنت كامل في طرقك من يوم خلقت حتى وجد فيك إثم. يبقى لما همان قاعد يعدد الغنى بتاعه والمجد بتاعه، فعلا الشيطان يوم ما اتخلق كان كده، فدي مكانته الأولى. فيكمل في الآية 12 يقول: وقال همان: حتى إن أستير الملك لم تدخل مع الملك إلى الوليمة التي عملتها إلا إياي أنا. زي ما فهمنا دخوله ده عدل ربنا، كان ممكن ربنا يمنعه لكن ربنا سابه. يعني كان ممكن أول ما الشيطان سقط كان الله يبيده، لكن لا، قال له خليك قاعد وادخل الوليمة بتاعت أستير. ليه؟ علشان يعلم يداي كمؤمن القتال. لو ما فيش عدو هتراخ هكسل، لكن لا، في عدو، فده يخليني باستمرار ايه؟ متيقظ منتبه. وجود عدو ليه؟ محك للإرادة. ما لو احنا محمولين على الأزرع الأبدية تحب ربنا، انا متشاهل، انا ما عنديش حاجة تاني، ما شفتش غيره، لا، خليك يا همان قاعد عشان يبقى ده امتحان للإنسان. أدي حياة الشركة والعشرة الإلهية، وأدي همان اختار، فعشان كده سابوا ربنا. طب يكمل همان يقول: وكل هذا، يعني العظمة اللي فيها الشيطان، لما سقط يا أحبائي ظل بنفس إمكانياته وقدراته وعظمته، هو بس سقط من النعمة، سقط من الوجود في محضر الله والتسبيح الدائم لله، لكن قوته زي ما هي وسلطانه زي ما هم زي ما هو. طب ما كفاية، وادي شوية شياطين طوعوه وهو متسلط عليهم إبليس وملائكته. قال: لا، مش مكفيني كل دوت، كل هذا لا يساوي عندي شيئا كلما أرى مردخاي اليهودي جالسا في باب الملك. كل الغنى اللي فيه إبليس وكل المجد والكرامة اللي هو فيها في مملكته، قال كل ده ما يساويش عندي إن أشوف نفس واقفة في باب الملك، نفس ليها عشرة مع ربنا، نفس ماليش سلطان عليها، نفس فرحانة بالمسيح. كل الغنى اللي عندي ما يساوي حاجة كل ما اشوف النفس المؤمنة ديت. بصوا حقد إبليس يا أحبائي، بصوا كبرياء قلبه، بصوا قسوته ودناءة نفسه. طب يا عم ما انت عندك، ما تروح بعيد عننا، مش انت اخترت لنفسك طريقة الابتعاد عن الله والتكبر، وهو طوعوك من الملائكة من طوعوك، ويطوعك من البشر من يطوعك، ما تسيب القطيع الصغير ده. قال لك: لا، أنا مش غيظني غير القطيع الصغير دوت. كل هذا لا يساوي عندي شيئا كلما أرى مردخاي اليهودي جالسا في باب الملك. لاحظوا يا أحبائي آخر مشهد لمردخاي قبل الآية دي على طول، آخر مشهد شفنا مردخاي إيه؟ شفنا صوم وتذلل ومسح. يبقى دي السكة للدخول لباب الملك، السكة اللي تخلي إبليس متغاظ من مردخاي. طبعا هو رمز للمسيح ورمز لكل نفس بقى مرتبطة وملتصقة بالمسيح، حياة النسك، ضبط الجسد، يعين النفس على الدخول إلى باب الملك، يعين النفس في حياة الشريك في الالتصاق بربنا. طب نكمل الاجتماع بقى اللي الشيطان بيبث فيه ضيقه، متغاظ، فجايب أعوانه وجايب مراته. يقول في الآية 14: فقالت له زرش زوجته وكل أحبائه. لاحظوا الترتيب اتغير، في الآية 10 في الاجتماع استحضر أحبائه وزرش زوجته، الأحباء الأول اللي هم أعوانه شياطين، وزرش قلنا الحيلة والمكر اللي هو بيحارب بيها، أدي أسلحة الشيطان، حيلة ومكر، وعنده شوية جنود يبعتهم في المهمات الشريرة بتاعته،
طيب هنا يقول إيه؟ فقالت له زرش زوجته وكل أحبة. جاب زرش الأول ليه؟ قلنا زرش معناها إيه؟ متألقة كالذهب، لأنه اللي قدم المشورة ديت المكر الحيلة الخديعة بتاعت إبليس، فهي مشبهة بزوجته. زوجته يعني من اقترنت به، من لا تفترق عنه. الشيطان في حاجة لازقة في جتته، إيه هي؟ المكر والخديعة والغش وإظهار الأمور بغير حقيقتها. فدي اللي ادته النصيحة، الحيلة والمكر بتاع إبليس. قالت له إيه زرش؟ المشورة الشريرة اللي انخدع فيها همان. يا أحبائي، ده الله رائع. يعني الشيطان يستخدم الحيلة والمكر علشان يوقع بها أولاد ربنا. إذا بالحيلة بتاعته هي اللي ضيعته، المكر بتاعه هو اللي ضيعه. الآخذ الحكماء بمكره، بصوا إزاي زرش زوجته، الحيلة والخديعة والمكر، مكر إبليس إزاي يخلص من مردخاي. قالت له زرش زوجته فليعملوا خشبة ارتفاعها 50 ذراعا. مكر إبليس، حقده على مردخاي على المسيح. حيلة إبليس قال لك إيه؟ قال لك نجهز خشبة، مكر بتاعه وأحبائه. مين أحبائه؟ أحبائه دول اللي هم رؤساء الكهنة والمجمع. استخدموا المكر والحيلة عشان يخلصوا من مردخاي. طب إيه المكر والحيلة؟ إن إحنا نجهز خشبة نصلب عليها مردخاي. وفعلا هم اللي جهزوا الخشبة. يعني إيه هم اللي جهزوها؟ لو كان المجمع حكم على المسيح، المسيح في نظرهم مجدف وعجوبة التجديف الرجم، لكن هم قالوا لا، احنا عايزين نعلقه على خشب، لانه موتة الخشبة موتة عار. طب مين اللي بيصدر حكم بالتعليق على الخشبة؟ الرومان. يبقى احنا نوديه لبيلاطس، بيلاطس يحكم عليه، لان الحكم اللي عند الرومان مش جلد او رجم، الحكم اللي عند الرومان بالموت الصلب. فقالت له زرش زوجته وكل أحبائه. مكر الشيطان ورؤساء الكهنة والمجمع، اتفق حيلة إبليس إن إحنا إيه؟ إن إحنا نودي المسيح يتحاكم عند بيلاطس، لأن هو ده اللي هيعمل له الخشبة. ففعليا الرومان هم اللي عملوا الخشبة، لكن في الحقيقة اللي عمل الخشبة بالحقيقة اليهود، إن بعتوا المسيح يتحاكم عند بيلاطس. فليعملوا خشبة ارتفاع 50 ذراع، وفي الصباح كل للملك أن يصلبوا مردخاي عليه. فعلا فضلوا مجتمعين طول اليوم، والصبح راح واخدين المسيح مودينه للملك اللي هو مين؟ اللي هو بيلاطس. ايه راح يقولوا لبيلاطس ايه؟ فليعملوا خشبة ارتفاع 50 ذراع، وفي الصباح كل الملك راح قالوا له ايه؟ أن يصلبوا مردخاي عليها. فعلا في متى 27 راح يقولوا للملك، بيقول له ماذا أفعل بيسوع؟ قال له الجميع ليصلب، قل للملك أن يصلبوا مردخاي عليها. في يوحنا 19 لما أخرج يسوع بعد ما جلده، شافوا منظره، كلهم صرخوا أصلبوا أصلبوا. فعلا في الصباح، صباح يوم الجمعة، خدوا المسيح ودوا لبيلاطس الملك، طلبوا منه أنه يصلب يسوع. هذه المشورة اللي جاية بمكر إبليس، اللي جاية من زرش المتألقة كالذهب، واللي نفذها أحباؤه رؤساء الكهنة والمجمع. فحسن الكلام عند همان، انبسط من الحيلة ديت وعمل الخشب. فعلا يا أحبائي، الآخذ الحكماء بمكره. انت بمكرك يا إبليس رتبت وحركت الجنود بتوعك وخططت، ونودي يسوع ليتصلب نخلص منه. إذا بالصليب يبقى هو موت لإبليس. معلمنا بولس في كولوسي، ازمح السق الذي علينا في الفرائض الذي كان ضدا لنا، وقد رفعه من الوسط مسمرا إياه على الصليب، إذ جرد الرياسات والسلاطين، طغمات شياطين سقطت، أشهرهم جهارا ظافرا بهم فيه. ف فعلا المشورة اللي قالوها عشان يخلصوا من المسيح إذا بيها كانت نهاية لسطوة همان الشرير، لأن احنا عارفين أنه في الآخر همان نفسه هو اللي اتصلب على الخشبة ديت، رغم أنه كان عاملها لمين؟ لمردخاي. يبان في الظاهر أن المسيح هو اللي اتصلب، لكن في الحقيقة اللي قيد، اللي فقد سلطانه، اللي تجرد من قوته هو إبليس بالصليب. يبقى الخلاصة يا أحبائي أنه الإصحاح الخامس بيتكلم عن الوليمة هنا وهمان حاضر. الإصحاح السابع هيتكلم عن وليمة تانية لأستير، بس دي في الأبدية ديت زي ما قلت لكم، همان هيبقى مغطى الوجه، إبليس هيطرح في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت. لكن ما بين الإصحاح خمسة والإصحاح سبعة، في الإصحاح ستة، طيب ما بين الوليمة الأولى اللي هي تمتعنا بحياة الشركة هنا مع المسيح حتى ولو عربون لأنه لسه همان موجود، وما بين دخولنا للمجد الأبدي حيث يطرح همان في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، ما بين الاثنين دول في حدث مهم جدا وهو مجيء المسيح الثاني. احنا هنا في الوليمة الأولى نفرح بربنا ونتعزى بيه، بس همان حاضر معانا وفهمنا الحكمة إلهية. طيب يجي المسيح في مجيئه الثاني، ندخل للوليمة الثانية، همان يطرح في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت. طيب يبقى الإصحاح الستة بيتكلم عن مجيء المسيح الثاني، إيه اللي هيحصل في مجيئه الثاني؟ بصوا الإصحاح ستة الآية الأولى، في تلك الليلة طار نوم الملك. إيش معنى الليل؟ ليه قصد الكتاب كده بالذات؟ احنا بنشوف المعنى الرمزي في الإصحاحين خمسة وستة، في تلك الليلة، قال لك ما هو فعلا حيجي في الليل، في نصف الليل صراخ العريس على الأبواب، نحو نصف الليل صار صراخ وذا العريس قد أقبل، الترتيلة ونص الإنجيل. في تلك الليلة طار نوم الملك، في مجيء المسيح الثاني. يعني ايه طار نومه؟ الزلمة يبقى فرحان قوي ما ينامش، شدة الفرح ما ينامش. طب في مجيء المسيح الثاني يعني ايه طار نومه؟ معلمنا بولس الرسول يوصف المسيح في مجيئه الثاني الرب نفسه بهتاف، هو نفسه حيجي على السحاب يهتف. يا احبائي دوت المسيح يهتف شدة الفرح في مجيئه الثاني، حيبقى جاي في منتهى الفرح والتهليل. ليه؟ لانه جاي ياخد العروسة بتاعته. فيأتي في مجيئه الثاني هو نفسه يهتف، ده ايه ده؟ ده طار النوم من عينه. طيب هيعمل ايه في مجيئه الثاني؟ بصوا بقية الآية الأولى في الإصحاح السادس، فأمر بأن يؤتى بسفر تذكار أخبار الأيام فقرئت أمام الملك. رائع رائع. مشهد مجيئه الثاني جاي للدينونة، طب هيجي يعمل ايه؟ أمر أن يؤتى بسفر تذكار أخبار الأيام. ايه سفر تذكار الأخبار؟ في رؤيا 20 يتكلم عن مجيء المسيح الثاني، يقول وانفتحت أسفارا. أمر أن يؤتى بسفر أسفار فيها البشر بأعمالهم، ليس لأنه ربنا بينسى، لكن علشان يستد فم الإنسان. بص أنت عملت كذا وأنت عملت كذا وأنت عملت كذا، فتستحضر لذاكرة الإنسان كل أفعاله الشريرة اللي عملها، فيستد فم الإنسان أمام الله. مش معنى يفتح الأسفار بناء حيفتح ويقرأ أنه ناسي، لا، دي عشان الإنسان نفسه متكبر. تستحضر لذاكرة الإنسان كل أعمال الشر اللي هو عملها ولم يقدم عنها توبة، انفتحت الأسفار. أيوة في الإنسان إيه؟ يستد كل فم أمامه لكي ما يتبرر الله في أحكامه، حتى من الأعداء يبرر أحكامه عادل. طب لما هنفتح الأصفار في سفر تاني، وإن فتح سفر آخر هو سفر الحياة، تأتبي فيه بقى أصفار للدينونة يستد فم الأشرار، وفي سفر آخر هيتفتح برضو اسمه سفر الحياة. مكتوب فيه سفر الحياة دوت في الآية 2، فوجد مكتوبا. يبقى سفر انفتحة الأصفار دي دينونة الأشرار. طب في مجيء التاني في سفر تاني هيتفتح سفر الحياة، مكتوب يبقى في سفر الحياة، فوجد مكتوبا ما أخبر به مردخاي عن بغثان وطرش خصي الملك حارسي الباب اللذين طلب أن يمد أيديهما إلى الملك أحشويروش. في سفر الحياة مكتوب اللي عمله بغثانة واللي عمله طرش. رحت لمعنى الكلمتين دول، لقيت بغثانة معناها معصرة العنب، ولقيت طرش معناها صارم. قلت ايه اللي هيبقى مكتوب في سفر الحياة؟ بغثانة معصرة العنب، الضيق. المعصرة عارفينها طبعا، نحط العنب في المعصرة نعصره. الضيقات اللي بيمروا بيها أولاد ربنا، أنا الكرمة وأنتم الأغصان، الغصن مليان عنب. فالمعصرة بغثانة معصرة العنب، الضيقات اللي مروا بيها أولاد ربنا من الخارج، المعصرة الضيقات الخارجية، تعيير من أجل اسم المسيح، إهانة، تضييق عليهم في الحياة، إخراج اسمهم كشرير، الإصدراء بيهم، كل الضيقات اللي احتملوها من الخارج. بغثانة دي إيه دي؟ مكتوبة. يا أحبائي يعني لما يصدر بي وأنا ماشي في الشارع مكتوبة، لما يتف علي مكتوبة، لما أشاول لتاكسي ومرضاش يقفلي عشان أنا مسيحي باين من شكلي، ها سواء كنت راجل أو امرأة، مكتوبة. طب لما أتجنب أو يتاخد حق من حقوقي في عمل أو في دراسة، مكتوب. كل ده إيه؟ بغثانة، كل ده معصرة العنب، الضيقات اللي ولاد ربنا بيحتملوها من الخارج. طب دي بس اللي مكتوب؟ قال لك لا، طرش كمان مكتوب. ايه الطرش ده؟ الصارم، ده الصليب الداخلي اللي الانسان يبقى جديد مع نفسه، يبقى صارم مع نفسه. لا، النظرة دي ما تنفعش، لا الفكرة دي ما تنفعش، لا السلوك ده ما ينفعش، لا التساهل ده مع الجسد ما ينفعش، واحد صارم مع نفسه برضو مكتوب. يبقى مكتوب يا احبائي الضيقات التي نكتزها من الخارج، والضيقات اللي احنا بنضعها على انفسنا في الداخل كيما نضبط اجسادنا وانفسنا، كل دوت ايه؟ مكتوب. طيب ومكتوب ماشي، خدنا ايه من المكتوب؟ لا، قالك في مجيئه التاني يأتي واجرته معه يعطي كل واحد حسب عمله. تتفتح الاصفار، كل ضيقة احتملناها من اجل المسيح من الداخل او من الخارج تاخد الأجرة بتاعتها. فهو جاي علشان يعطي كل واحد حسب ما يكون عمله. طب ايه المكافأة؟ في الآية 3 يقول ايه؟ فقال الملك اي كرامة وعظمة عملت لمردخاي لأجل هذا. طبعا دلوقتي انا مش بتكلم عن القصة بالمعنى الحرفي، اعتقد احنا كلنا عارفين، لكن أنا أخذها بالمعنى الرمزي، هنسيب المعنى الحرفي ده والدروس الروحية اللي فيه المرة الجاية، برضو نفس الإصحاحين دول. فالملك بيسأل في مجيئه التاني، جات النفس ديت اللي احتملت الضيقات اللي من الخارج والضيقات اللي من الداخل اللي اسمها مكتوب في سفر الحياة. فالمسيح بيسأل أي كرامة وعظمة عملت لمردخاي لأجل هذا؟ فقال غلمان الملك الذين يخدمونه ملائكة لم يعمل معه شيء. تقولوا لي ازاي ما تعملش؟ اقول لكم لا، هو في الحقيقة اتعمل. سفر التتمة قال انه مردخاي كوفئ، بس المكافأة ما كانتش تتناسب مع عظم العمل اللي اتعمل. طبعا هو مش معقولة واحد، يعني واحد نجى الملك من الموت والملك تجاهل الامر تماما، كلام مش منطقي، بالتأكيد كافئه وده اللي قالته التتمة، بس في الحقيقة المكافأة كانت لا تتناسب تماما مع العمل اللي تعمل، فالمكافأة كانت تعتبر قليلة كأنه لم يكافئ. فيجي المسيح في مجيئه الثاني، النفس اللي احتمل الضيقات ديت كافئت، اتكافئنا ما نقدرش ننكر. احنا دلوقتي واحنا على الارض بنكافئ، احنا لسه قايلين في بدايه الحديث بنتكافئ ان احنا من الخارج شايفين يد الله بتدبر وبترعى وبترتب الامور لخير ولاده، ومن الداخل بندخل الى مقادس العلي ونتعزى ونفرح ونشبع ونتهلل بربنا ونتقوى بربنا، بس في الحقيقه تقرير نهائي لا لا لا، انتوا لسه ما اتكافئتوش، لسه هتاخدوا بقى المكافاه الحقيقيه. يبقى مهما كوفئنا على الارض في الروحيات احنا بناخد عربون. طب العربون ده يعني ايه؟ واحد على عشرة، واحد على مئة؟ قالك ده ولا حاجة. يا أحبائي بقى الأوقات اللي نفوسنا بتنتشي فيها بمحضر الله ونستشعر حضور الله بكامل الإحساس والكيان، ولو للحظات قليلة في الصلاة، ولو في أوقات قليلة في المخدع وفي العبادة وفي قراية كلمة الله، قالك ده ولا حاجة. معقولة؟ طب يبقى الواحد عايز يصرخ 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 بالبق، قال لك لا 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 لا، ده كل ده انت لسه ما اتكافئتش، ده كل ده عربون للمجد المعد. طب وايه ده هياخد ايه يعني؟ تعالوا نكمل في الآية 4. فقال الملك من في الدار؟ طبعا عارفين القصة، الملك ساحب الليل وقلق، هاتوا الكتاب قروا له، لقوا قصة مردخاي، فطب عايزين نكافئ الراجل، فبيسأل مين اللي بره. فقال الملك من في الدار؟ وكان همان قد دخل إلى دار بيت الملك الخارجية لكي يقول للملك. حلوة الخارجية ديت، حلوة، ما قدرتش داني دي لسه دلوقتي طازة ديت. احنا في الوليمة دخلنا فين؟ للدار الداخلية، بيت الملك أمام عرش النفس اللي هي في محضر الله، وهمان داخل قلنا بوجهه القبيح. طيب احنا دلوقتي لحظة المجيء الثاني. كان همان قد دخل الى دار بيت الملك الخارجية، اصبح الشيطان ملهوش حق الدخول. طب الحتة اللي جاية دي عجيبة خالص، لكي يقول للملك ان يصلب مردخاي على الخشبة التي اعدها له. بص حيلة الشيطان في تكوين ثلاثة، الشيطان وقع الانسان، وقعه في نفس الخطية اللي الشيطان وقع فيها، تصيران كالله، أضع كرسي فوق كواكب العلي، أصير مثل العلي، هذه كانت خطيته. فجاي يوم الدينونة بمكر يطلب إيه؟ يطلب إن مردخاي يتصلب. أنا لما تكبرت عليك سقطت من النعمة، ودينا مصيره رايح على البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، طب إيش معنى الإنسان بتكافئه؟ ما هو الإنسان غلط نفس الغلطة بتاعتي. فجاي الشيطان في بجاحة يشتكي على مختاري الله، لكن الشكوى غير مقبول. هو يشتكي بس في أذان ستسمع الشكوى؟ لا، لأن بولس قال من سيشتكي على مختاري الله. يبقى إذن الشكوى اللي هو جاي بيها لم تسمع، هو جاي عشان يقول للملك أصلب مردخاي. إذا بالملك بيسأله ماذا يعمل للرجل يسر الملك بأن يكرمه، فقال همان اعمل كذا وكذا. يبقى الجزئية ديت الشيطان جاي يوم الدينون علشان يشتكي ولاد ربنا، ايه جايب له الخشبة بيقول له اصلب عليها مردخاي، انا غلط، انت ألقيتني في البحيرة البتقدة بنار وكبريت يوم الدينون، خلاص الانسان عمل نفس الغلطة بتاعتي يجي معايا. لا، الشكوى لم تسمع، موقفش الشيطان يقولها، هي كانت في فكره وجاي علشان يعرضها، لكن يوم الدينونة من سيشتكي على مختاري الله؟ ما قدرش يشتكي، ما فتحش بقه. طيب دي مفهومة، لكن الملك بيسأل همان ماذا يعمل لرجل يصر الملك بأن يكرمه، فقال همان يأتون باللباس السلطاني الذي يلبسه الملك، وبالفرس الذي يركبه الملك، وبتاج الملك الذي يوضع على رأسه، ويدفع اللباس والفرس لرجل من رؤساء الملك الأشراف، ويلبسون الرجل الذي سر الملك بأن يكرمه. قال له طيب روح اعمل دوت مع مردخاي. تقولي لي ازاي بقى الكلام دوت؟ دي بوظت القصة كلها. إنه هو جاي يشتكي، استد فمه، لم تسمع شكواه، لأنه من سيشتكي على مختاري الله الذي يبر. ماشي، لكن ربنا بالرمز يعني بيسأل همان يكرم مردخاي ازاي، ومردخاه وهمان يقول له نعمل كذا وكذا وكذا، وفعلا اللي قاله همان اتعمل كإكرام لمردخاي. ازاي بقى دي تمشي؟ لا دي تمشي ونص. اولا ايه البركات اللي اعطيت لمردخاي؟ نمرة واحد اللباس السلطاني، لباس الملك، خدنا الطبيعة الإلهية، المكافأة اللي تكافأ بها نفوسنا، صرنا شركاء في الطبيعة الإلهية، ده اللباس الملكي. الفرس اللي يركب عليه الملك احنا هنركب عليه، الفرس تملي علامة الايه؟ علامة النصر، خرج غالب ولكي يغلب، يدينا المسيح الغلبة بتاعته. البركة الثالثة وبتاج الملك الذي يوضع على رأسه، تاج يعني ملوك، سنتوج ملوك مع المسيح، نملك مع المسيح، يبقى لينا نفس السلطان بتاع المسيح على الخليقة، هنملك معه. طب كلام رائع، يعني إذن هي دي بتوصف بقى مجد القديسين في مجيء المسيح الثاني. انفتحت الأصفار، شفنا عمل كل واحد من جهة احتمال الصليب الخارجي والصليب الداخلي، فالمكافأة نلبس الطبيعة الإلهية، تنزع بقى مننا الطبيعة العتيقة دي تماما، لا يعود ليها وجود، لبست إكليل البر زي ما قال بولس، نصرة فيش هزيمة، مفيش انكسار، حياة ملوكية، نملك مع المسيح إلى الأبد وإلى أبد الأبد. كلام رائع، بس إزاي تبقى دي مشورة همان؟ أقول لكم في الحقيقة ببساطة، إنه كان ده المجد اللي معطى لهمان لو لم يكن قد سقط. ما قدرش أقول طبعا إنه يبقى شريك في طبيعة ربنا، وما قدرش أقول إنه يملك مع ربنا، ما قدرش أقول بالنص كده، لكن همان كان مدعو في خلقته إن يكون طغمة من الطغمات الملائكية اللي تقف في محضر الله تسبح ربنا وتمجد ربنا. طب همان سقط، الشيطان وملائكته، فجي ربنا خلق آدم وبني آدم عشان يحلوا محل الطغمة دي، فكأني صاحب المشورة همان، بمعنى المجد اللي كان معطى لهمان سقط الشيطان فخدته الطبيعة البشرية. عشان كده قال المسيح في أحد أمثاله، يشبه مش يشبه، قال أي امرأة كان لها 10 دراهم وأضاعت درهم، ايه العشر دراهم دول؟ درهم وقع منه، وقع في التراب، دول رتب الملائكة، نقولهم في القداس البسيلي، أنت الذي يقف حولك الملائكة ورؤساء الملائكة والرئاسات والسلاطين والكراسي والربوبيات والقوات، وفي القطعة الثانية أنت الذي يقف حولك الشاروبيم والسرافيم، دول كام؟ 9 طغمات ملائكة. كم مين العاشر بتاعهم؟ همان، إبليس وملائكته، سقط. فجي ربنا خلق الإنسان عشان يكون هو ده الدرهم اللي ينضم للعشر دراهم. لذلك المشورة مشورة همان، لأنه في الحقيقة كان ده المجد اللي معطى لهمان، إنه يكون وسط طغمات الملائكة يسبح الله، فسقط، فربنا جبل آدم علشان ياخد هذا المجد. ده أحبائي المعنى الرمزي، ما قدرتش في الحقيقة، يعني على قد ما فرحت بيه ما قدرتش إن أنا زي ما احنا معتدين ناخد الجانب الرمزي والجانب الروحي أو التفسير للإصحاح، لقيته مش هيكفي، فقلت ناخد المرة دي الاثنين على بعضهم كده كجانب رمزي، ونفس الإصحاحين دول بنعمة المسيح المرة الجاية ناخد بقى الدروس الروحية اللي فيهم بنعمة المسيح. ولإلهنا المجد دائما أبديا أمين. يا ريت يا أحبائي الفترة اللي احنا فيها ديت، يعني الروح القدس يحط في قلبنا كلنا إنه إحنا صلاتنا تبقى مركزة في أمرين أرجوك، وحتى في صلاتنا الخاصة مفيش حاجة أهم وأغلى من الكنيسة، يعني الكنيسة أغلى من خلاص نفسي، لأن لو مفيش كنيسة أنا مش هخلص، فمفيش طلبة تستحوذ على فكرنا وعلى اهتمامنا. رجاء يعني نخرج شوية خارج زواتنا في الفترة اللي جاية ديت، لغاية ما ربنا يختار لنا أب روحي يقود الكنيسة، فخلي كلنا طلبتنا الفترة دي نخرج خارج برا زواتنا، برا اهتماماتنا، برا انشغالاتنا، نركز طلب المراحم لأبونا البطرك المسيح يشمله برحمته، ونركز طلبتنا ان احنا من القلب كلنا نطلب ان المسيح يدينا راعي امين يقيم راعي يعطي لعبيده العلوف في حينها. راعي يكون متتلمز لكلمة الله، ما إنه يجتمع بشعبه ما فيش شيء يشغله غير أن يفسر لنا كلمة الله، إنه يعلمنا إزاي نسلك في الوصية، إن يكون رجل صلاة، رجل عبادة. إحنا بنمشي وراء القيادة أحبائي. فلما تبقى القيادة قيادة روحية، إرشاداتها كلها إرشادات روحية في التعامل مع الظروف وحل المشاكل بالتبعية التبعية، اخوات هتجدوا الشعب كله ماشي في نفس السك. احنا يعني طبيعتنا البشرية نقاد، احنا ربنا خالقنا كده. فلما تكون القيادة قيادة روحية هنقاد في طريق روحي. فنخلي دي طلبتنا احبائي، يعني نطلب من المسيح. المسيح مش هيدي راعي امين بدون ما الكنيسة تطلب، لا، العطايا الروحية دي نطلبها. وعندنا ثقة انه رغم عدم استحقاقاتنا ان احنا يكون فعلا عندنا الراعي الامين ده، لكن عندنا ثقه في نعمه ربنا. تملي بتذكر اسرائيل، ادينا واحنا بندرس سفر الملوك وسفر الاخبار شفنا كانوا بيمر باوقات في منتهى الوحاش، وما كانش فيه اي بادره لرجع في اسرائيل. اذا بربنا كان مخبي واحد اسمه يؤاش في الهيكل طلع لنا كده فجاه، ما عرفناش جه منين. عندنا رجاء انه كده المسيح يطلع لنا واحد انسان كده متربي في الهيكل، متربي في الكنيسة، رجل عبادة، رجل صلاة، رجل مذبح، رجل يوم ما خرج للمملكة ما فيش حاجة شغلها غير بيت ربنا وغير شريعة ربنا. هكذا عمل مع يوشيا، كانت اياميها ايام في منتهى الوحش. واذا بيوشيا عمل نهضة روحية اهتم بامرين ما كانش في حاجة تانية تشغله. الأمر الأول ترميم الهيكل، يعني الاهتمام بالبيت بالكنيسة من الداخل. الأمر الثاني تعليم الشعب الشريعة. فإحنا عايزين أحبائي نوحد كلنا. لو فعلا الكنيسة توحدت على طلب واحد كان الجميع معا بنفس واحدة، يعني كلهم لهم طلب واحد، لا يمكن الطلبة دي تخزى من الله. فخلينا أحبائي كلنا نتجرد من أنانيتنا من زواتنا. بقول لكم يعني الكنيسة أهم من خلاص نفسي، لأن لو ما فيش كنيسة أنا مش هخلص، لو ما فيش كنيسة سالكة بالروح أنا مش هخلص، لو ما فيش أب بطرك إنسان روحاني أنا هتعب. فنوحد طلبتنا في الأمر دوت، إن إحنا مش عايزين حاجة من المسيح غير إن هو يختار لنا راعي روحي، إنسان بتاع ربنا، إنسان بتاع عبادة، إنسان ما ينشغلش بالخارج، إنسان ينشغل بالكنيسة من الداخل، نشوف فيه إبوة الله، نشوف فيه حنانه، نشوف فيه رعاية المسيح، نتعلم منه العبادة، نتعلم منه الصلاة، نتعلم منه السلوك بكلمة الله، نشوف فيه صورة المسيح يختفي ولا نراه ولا نرى فكره ولا نرى سياساته، لكن نرى المسيح. خلي أحبائي دي تبقى طلبة من قلبنا كلنا ورجاء في المسيح. يعني كل اللي احنا نعرفه من احباء ومن اقرباء ومن معارف وصلوا الطلبة دي، لانه نهار ما تتوحد الكنيسة في مثل هذه الطلبة من الله صدقوني احبائي كل المؤامرات اللي بتحاك حوالين الكنيسة ستخزى، كل من يسعون للمناصب والكراسي والرياسات سيخزوا، وحيختار لنا فعلا المسيح بالحق راعي امين. ارجوكوا 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 من أجل خلاص نفوسكم ومن أجل الكنيسة تبقى هي دي طلبتنا من المسيح. ركزوا في الموضوع ده أخواتي، في صلواتنا، في قداساتنا، في المخدع، في يعني نوصلها لإخواتنا الآخرين لأجل أن المسيح يتحنن علينا وتمر الفترة دي براعي يكون من إيدين المسيح.